التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الثلاثاء أن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أكد خلال محادثاته مع المسؤولين في بغداد أن الإدارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بانسحاب القوات الأمريكية انسحابا مسؤولا لا يؤثر على التحسن الأمني. وقال الدباغ في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن بايدن نقل هذه الرسالة خلال المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء نوري المالكي في اليوم الثاني من زيارته للعراق. وأكد الدباغ أن بايدن قال أن الرئيس المنتخب باراك أوباما ملتزم بالانسحاب، لكنه يريد أن يكون الانسحاب مسؤولا ولا يريد التفريط بما تحقق من مكاسب أمنية. وأضاف الدباغ أن بايدن أعطى ضمانات بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستلتزم بالجدول الزمني المحدد في الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة. وكان نائب الرئيس الأمريكي المنتخب وصل إلى بغداد يوم أمس الاثنين بعد زيارة أفغانستان وباكستان، وتوجه في وقت سابق من اليوم إلى كركوك حيث اجتمع مع أعضاء مجلس المحافظة. أعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن عائدات العراق النفطية بلغت عام 2008 أكثر من 61 مليار دولار رغم هبوط أسعار النفط منذ الصيف الماضي. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن وزارة النفط تمكنت في عام 2008 من إنتاج وتصدير النفط أكثر من الأعوام السابقة. وأضاف أن حجم العائدات النفطية بلغ زهاء 62 مليار دولار بالمقارنة مع نحو 40 مليار دولار في عام 2007. وبلغ إنتاج العراق في العام الماضي أكثر من 2.25 مليون برميل في اليوم. يتوجه عاموس جلعاد مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك يوم الخميس المقبل إلى القاهرة لبحث المبادرة المصرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية طلب عدم ذكر اسمه أن جلعاد سيزور القاهرة لبحث التطورات الأخيرة بشأن المبادرات المصرية والدولية. وأضاف المسؤول أن جلعاد يعتزم الاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان. وكان وفد من حركة حماس اجتمع مع سليمان في القاهرة اليوم لبحث المبادرة المصرية. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى مرزوق في تصريح بثته قناة الجزيرة أن هناك فرصة لقبول حماس بالمبادرة إذا أخذت ملاحظات الحركة عليها في الاعتبار. ميدانيا قال متحدث عسكري إسرائيلي أن نحو 30 مقاتلا من حماس أصيبوا في معارك اليوم، وهاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 50 هدفا بينها 30 نفقا لتهريب السلاح في منطقة رفح على الحدود مع مصر. في غضون ذلك ناشد جون جينغ مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا المجتمع الدولي حماية المدنيين في غزة، واصفا ذلك بأنه اختبار لإنسانيتنا، كما دعا إلى التحقيق في اتهامات بأن إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن 950 فلسطينيا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في 27 من كانون الأول، بينهم نحو 280 طفلا. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 10 جنود و3 مدنيين. في نيويورك أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه لجولة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على دول المنطقة التي بدأت اليوم وتستمر مدة أسبوع. وكان بان عقد اجتماعا مغلقا مع الدول 15 الأعضاء في المجلس لإطلاع ممثليها على أهداف مهمته في المنطقة. قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن تعطل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد يكون ناجما عن مشاكل فنية في شبكة الأنابيب الأوكرانية، ودعا بوتين إلى العمل المشترك لمعالجة القضية. في بروكسل قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن أن المفاوضات مستمرة مع الجانبين، داعية روسيا وأوكرانيا إلى تنفيذ التزاماتهما.
الوضع صعب جدا على الأرض، والمفاوضات ما زالت جارية مع الجانبين الروسي والأوكراني، ونحث كلا من روسيا وأوكرانيا على التأكد من تنفيذ التزاماتهما.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اليوم الثلاثاء أنه لا يعتقد أن باكستان كانت وراء هجمات مومباي التي أوقعت 165 قتيلا في تشرين الثاني الماضي، ولكن ميليباند حث إسلام آباد على التصدي للجماعات الإسلامية المسلحة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. وزارة الثقافة تنظم حفلا للتعبير عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني في غزة. صحفيو بابل ينتقدون تعليمات مفوضية الانتخابات الخاصة بالتغطية الإعلامية. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نطالع عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول العملية الديمقراطية في العراق، وتحديدا انتخابات مجالس المحافظات التي سيشهدها العراق نهاية الشهر الجاري. ضيف الحلقة الخبير الإعلامي الدكتور سلام السامر. سيدتي وسادتي، قرر مجلس النواب العراقي تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009 إلى الخميس القادم. نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية أكد خلال جلسة الثلاثاء أنه سيتم دعوة وزيري المالية والتخطيط لمناقشة الموازنة المعدلة. كما شهدت جلسة الثلاثاء القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية من بغداد.
استأنف مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسته المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة التي كان مقرر عقدها لعرض قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 للقراءة الثانية، شهدت تأجيل النقاش حول الموازنة. وقد أكد العطية أن الموازنة ستعرض في جلسة مجلس النواب ليوم الخميس القادم، حيث سيتم استضافة وزيري المالية والتخطيط أو من يمثلهم، موضحا أسباب التأجيل.
كان من المفروض اليوم أن تعرض الموازنة عام 2009 على المجلس لقراءتها قراءة ثانية، لكن اللجنة اجتمعت اليوم مع المسؤولين من وزارة المالية وزارة التخطيط والبنك المركزي، ويبدو أنها لم تكمل استعداداتها لعرضها على المجلس هذا اليوم للقراءة الثانية، ولذلك طلبت اللجنة أعطاها مؤهلة أخرى وإرجاع القراءة الثانية إلى موعد لاحق. وأقترح أن يكون هذا الموعد هو يوم الخميس القادم، وسندعو السيد وزير المالية وأيضا وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي أو من يمثلهم لحضور جلسة المناقشة والإجابة على أسئلة السادة النواب المتعلقة بهذه الموازنة.
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم المجلس بعدم إنهاء فصله التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة الاتحادية، وقد أكد النائب عبد الهادي حساني أن الجهود الآن منصب على هذا الأمر وليس على إيجاد بديل لرئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني.
سوف يجرى نقاش موضوع الموازنة وتجديدنا للوقت الحاضر. وجودنا احنا حقيقة ليس موضوع مجلس النواب، وإنما وجودنا هو لتمديد حتى نقر الميزانية التي هي تمثل جميع أبنائنا في هذا البلد الذي يريد أن يشوف ميزانية حتى يدفع الوزارات ويدفع المحافظات.
وفي فقرة أخرى تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة الذي تلته لجنة الأمن والدفاع. القانون الذي استثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكامه منع استيراد أو تصدير الأسلحة الحربية.
لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة الحربية أو أجزائها أو عتادها أو حيازتها أو إحرازها أو حملها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو الاتجار فيها. المادة 4 أولا، لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة النارية أو أجزائها أو عتادها أو صنعها.
إلا أن القانون سمح بالاتجار بالأسلحة وحيازتها شريطة أن تصدر موافقة من قبل وزير الداخلية حصرا.
تكون أنواع الإجازات كالآتي: أولا إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده، ثانيا إجازة إصلاح السلاح الناري، ثالثا إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري أو أكثر وفق أحكام البند ثانيا من المادة 10 من هذا القانون، رابعا إجازة خاصة بملكية سلاح ناري أو أكثر وفقا لأحكام البند أولا من المادة 11 من هذا القانون، خامسا إجازة خاصة لفتح محل لبيع الأسلحة النارية.
وضع قانون يخص الأسلحة جاء بعد أن شهد العراق انفلاتا أمنيا أدى إلى حيازة المواطنين للعديد من الأسلحة، في حين تمت المتاجرة حتى بالأسلحة والأعتدة الثقيلة التي خلفها الجيش العراقي السابق. وفي ظل العمليات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المعنية جاء تشريع هذا القانون الذي أوضحت اللجنة الأمنية الأسباب الموجبة له
لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة حمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح وتنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع هذا القانون.
ونظرا لأهمية قانون الأسلحة طلب الشيخ خالد العطية من النواب تمديد فترة مناقشة القانون إلى جلسة أخرى. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي تصاعدت حمى الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين للانتخابات في محافظة نينوى، وفي هذا الإطار وبهدف التعريف بمرشحيه وبرنامجه الانتخابي عقد تجمع الشبك الديمقراطي مؤتمرا موسعا في ناحية برطلة، حضره العشرات من أهالي قرى وقصبات الشبك. أمين عام التجمع اتهم بعض القوائم الانتخابية باستخدام أساليب غير مشروعة لكسب الأصوات، بينما نفى مسؤول في مفوضية الانتخابات في نينوى حدوث أي خروقات أو تجاوزات. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
بهدف التعريف بمرشحهم وطرح برامجهم في انتخابات مجلس محافظة نينوى القادم، عقد تجمع الشبك الديمقراطي مؤتمرا موسعا لأبناء الشبك في ناحية بارطلة شرق مدينة الموصل، حضره العشرات من أهالي قرى وقصبات الشبك في نينوى من أجل التهيؤ لخوض الانتخابات القادمة واختيار مرشحهم لمقعد واحد في مجلس المحافظة، كما ضمنه نظام الكوتا لهم إسوة بالمسيحيين والأيزيدية. الأمين العام لتجمع الشبك الديمقراطي حنين القدو تحدث عن هذا المؤتمر.
هذا المؤتمر في واقع الحال يكتسب أهمية خاصة، وخاصة نحن الآن نقوم بالإعلان عن مرشحنا، مرشح تجمع الشبك الديمقراطي للمنافسة على المقعد الكوتا الخاص المخصص لأبناء القومية الشبكية، وبالتالي نحاول أن نعرف أبناء وممثلي ووجهاء القرى والقصبات الشبكية بالبرنامج السياسي لمرشحنا، وكذلك الاطلاع على احتياجاتهم والقيام بإبداء الملاحظات حول البرنامج السياسي، وكذلك تعريف الوجهاء وتعريف أبناء القومية الشبكية بهذا المرشح من خلال تقديم نفسي. هناك الآن الحضور للعديد من ممثلي ووجهاء ومثقفي الشبك من كل القرى الشبكية والقصبات المنتشرة في المنطقة، ونحن آملين بأن نستطيع أن نوصل ممثلنا إلى المقعد المخصص لأبناء القومية الشبكية ضمن مجلس محافظة نينوى.
وردا على ما أورده القدو من أن هناك أساليب غير مشروعة تتبعها بعض القوائم الانتخابية لكسب أصوات الناخبين، أوضح مدير الإعلام في مفوضية الانتخابات بنينة وجاسم محمد عدم تسجيل حالات من هذا القبيل.
إجراءات وتعليمات المفوضية واضحة وصريحة جدا، إذا كان هناك أي خرق يمكن لأي طرف أو لأي مرشح أو كيان سياسي أن يقدم شكوى ضد الكيان السياسي الذي قام بخرق انتخابه إلى المفوضية، وأرقام هواتفنا يعني يوميا تعرض على التلفزيون، والبريد الإلكتروني للمفوضية أيضا يمكن أن يراجع شعبة القانونية وشعبة الإعلام في مكتب انتخابات نينوى.
هل سجلتم حالات خروقات التي ذكرها البعض من أن هناك يعني شراء للأصوات بطرق مختلفة؟
من خلال متابعاتنا ورصدنا للمؤسسات الإعلامية والحملات الانتخابية لم نسجل حالة تبعث القلق وحالة خطيرة نقول لها، يعني تمزيق بوسترات ضد جهات مجهولة نعم حدثت هذه، ولكن لشراء الدمام من هذا القبيل ماكم.
ولم يخل المؤتمر من أصوات أبناء الشبكة المطالبة بتوفير الخدمات الضرورية في مناطقهم وقراهم المنتشرة شرق مدينة الموصل، خاصة وأن على الأبواب انتخابات مجلس محافظة جديد.
نقص في الماء الصالح للشرب وعدم تبريد الطرق وسوء الخدمات المقدمة خاصة فيما يتعلق بموضوع الرعاية الصحية، وكذلك سوء الأبنية الخاصة بالمدارس وعدم وجودها في بعض المناطق، بالإضافة إلى الخدمة الخاصة بتحقيق الأمن التي تعاني منها هذه المنطقة من القصبات والقرى. نستطيع أن نمارس ونزاول أعمالنا بحرية بدون تدخل الآخرين.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
على مودك أنت وبس لسهرت أنقوى البس على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي وبعمرك أنا تنفس على مودك أنت وبس على مودك أنت وبس على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي وبعطلك أنا تنفس على مودك أنت وبس على مودك انت وبس لسهرت انقوى البس على مودك على مودك انت وبس
على مودك انت وبس على
والاكرام القلب عاف البشر كلها والاكرام مشى وسافر تذكركم والاكرام عرف ما طيب وعنتي عرف ما طيب وعنتي والاكرام وانت يا هل البعيد علي لا 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 لا
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء. نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
التقت عناوين صحف يوم الثلاثاء بنشر خبر زيارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى بغداد، مشيرة أيضا إلى لقائه برئيس الجمهورية جلال طالباني. هذا ولا تزال الصحف البغدادية تتحدث عن الجدل الدائر بشأن منصب رئيس مجلس النواب، لتتناقل هذه المرة تصريحات بعض السياسيين بشأن ترشيح النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية لتولي هذا المنصب. فخلال حديثه لجريدة الصباح الجديد نفى النائب عن القائمة العراقية عزة الشابندر وجود اتفاق بين أعضاء القائمة على ترشيح النجيفي لرئاسة مجلس النواب، معتبرا أن ترشيح النجيفي يعطي رسالة خاطئة عن فكر القائمة العراقية التي يفترض أن تجتاز عقبة الطائفية وتعمل على إنهاء المحاصصة بحسب تعبير الشابندر. أما قراءة النائب مهدي الحافظ لقرار ترشيح النجيفي لرئاسة المجلس فلم تختلف عن وجهة نظر الشابندر، بل وصفها باللعبة الخطيرة في تصريح لجريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا ومن عناوين الصحف نطالع في جريدة الصباح: الحكومة تدرس تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتؤكد أن رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن التلاعب بها أو تخفيضها. أما في صحيفة المشرق فمدير دائرة المهجرين في ديالا يشير إلى أن 13 ألف عائلة تدعي التهجير ولا تستحق منحة الحكومة. وفي شأن الرياضي نقرأ بأن العراق يضيف خليج 21 رسميا عام 2013. هذا ونعود إلى الصباح ونذهب بالتحديد لصفحتها الأخيرة لنختار منها خبرا عن المغامر العراقي فريد لفتة الذي قفز بالمظلة وهو يرفع العلم العراقي من ارتفاع 30,000 قدم فوق قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم تقع في سلسلة جبال الهيمالايا في النيبال، وذلك باستخدام معدات متطورة من قبل وكالة ناسا الفضائية إحدى الجهات الراعية للمشروع، ومستخدما الأكسجين حيث لا يوجد أكسجين على هذا الارتفاع وبحسب ما نشرته الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام. نبقى الآن مع أحمد رجب وهذه القراءة للصحف المصرية من القاهرة.
رفضت وزارة الداخلية العراقية منح ترخيص لشركة بلاك ووتر للعمل في العراق بعد تورطها في قضية قتل مدنيين عراقيين. هذا ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية اليوم التي نقلت عن وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي تحذيره من خطورة بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني ووجود أكثر من 150 شركة أمنية أجنبية تعمل في البلاد لم تسجل منها سوى 25 شركة فقط. وذكرت صحيفة الأهرامش بالرسمية أن الأسدي لفت إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة منذ أكثر من عام لتنظيم طبيعة عمل الشركات الأمنية العاملة في البلاد، كزيارة مقر هذه الشركات وجرد الأسلحة الموجودة فيها والتأكد من الموقف الأمني للعناصر التي تعمل لصالحها، لافتا إلى أن جهاز الاستخبارات في الوزارة مستمر في تحديد هذه الشركات ومنحها تراخيص بالعمل بعد أن دخلت اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية حيز التنفيذ منذ بداية السنة الحالية. كما نقلت الصحيفة عن الأسدي أن الوزارة قدمت مسودة قانون إلى مجلس النواب تتضمن وضع قيود وضوابط على عمل الشركات الأمنية، ما يضمن رفع الحصانة عنها وإخضاعها إلى القانون العراقي. وعلى صعيد الأوضاع في قطاع غزة، أشارت الصحف المصرية اليوم إلى أن إسرائيل بدأت المرحلة الثالثة من حربها على الفلسطينيين في غزة، والتي تقضي باحتلال أجزاء كبيرة من القطاع، وأنها دفعت بقوات الاحتياط لتساند قواتها النظامية في الهجمات على الفلسطينيين في غزة تأهبا للمعارك الضارية المرتقبة في شوارع غزة الضيقة الآهلة بالسكان والآهلة كذلك بالمقاومة. وفي أعقاب إصابة ضابطين مصريين وطفلين بشظايا صاروخية من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، أشارت صحيفة مصر اليوم المستقلة إلى أن مصر التي تلقت اعتذارا من الجانب الإسرائيلي لا يمكنها أن تسمح بالاعتداء على مواطنيها الآمنين وأراضيها، وأنه لا يمكن تبرير ذلك بحجة أن الضربات الإسرائيلية كانت تستهدف أنفاقا على بعد 400 متر من الحدود المصرية، وصفة الهجوم الإسرائيلي بأنه دخل إلى مرحلة هوجاء تطيش فيها صواريخه وضرباته على نحو مرفوض ومدان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة